إرباك إسرائيلي بسبب تحليق طائرة استطلاع مجهولة فوق أماكن عسكرية وأمنية حساسة. الجيش الإسرائيلي يطرد المسلحين من مناطق في ريف دمشق ويواصل هجومه في ريف القصير. الفنزويليون ينتخبون اليوم رئيسهم واستطلاعات الرأي تشير إلى فوز تشافيز. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعيش أوساط العدو العسكرية والأمنية حالة إرباك نتيجة عدم اكتشاف مصدر طائرة الاستطلاع التي اخترقت أجواء فلسطين المحتلة، حيث أعلن جيش الاحتلال أن قواته الجوية أسقطتها بعد أن عبرت إلى جنوب الأراضي المحتلة عام 48. وقد اعتبر وزير حرب العدو إيهود باراك تحليق طائرة استطلاع فوق النقب بالعمل الخطير.
تنحى الخلاف السياسي قليلا عن واجهة المشهد الإسرائيلي، واقتحمت الصورة بشكل مفاجئ حادثة اختراق طائرة استطلاع مجهولة المصدر الأراضي الفلسطينية المحتلة في رسالة أمنية أربكت قراءها الإسرائيليين في ظل عدم معرفة صندوقة البريد التي أرسلت منها. صحيفة يديعوت أحرنوت كشفت أن السلطات الأمنية الإسرائيلية لا تزال تحقق في مصدر الطائرة من دون طيار التي اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي وتم إسقاطها في منطقة الخليل. وبحسب اتجاهات التحقيق فإن إسرائيل تفحص ما إذا كانت وجهة الطائرة المنشآت الإسرائيلية في ديمونا حيث المفاعل النووي الإسرائيلي، أو قد يكون إرسال هذه الطائرة بحسب التحقيقات مجرد اختبار لإمكانية استعمال طائرات من دون طيار لقصف وضرب منشآت استراتيجية إسرائيلية في أي مواجهة مستقبلية. يديعوت أحرنوت نقلت عن أوساط العدو أنه لو جاءت هذه المحاولة من إيران وحزب الله فقد نجحت في هدفها بمنح نقطة نصر نوعية للحرب النفسية التي يقودها حزب الله، لأن التعامل مع طائرة من دون طيار بطيئة السرعة تشكل تحديا من نوع آخر بحسب المصادر الإسرائيلية. وتابعت الصحيفة الإسرائيلية أن حكومة تل أبيب لا تزال تتخبط في كيفية الرد على هذا الحادث، في حين يعكف الجيش حاليا على تعزيز قدرات الرصد والمراقبة. ويكمن الخوف الرئيسي من هذه الطائرات بحسب مصادر العدو في استغلالها لاستخدام صاروخ دقيق التوجيه يمكن توجيهه لضرب أهداف استراتيجية كالقواعد العسكرية للجيش الإسرائيلي أو منشآت قومية أخرى، وذلك عبر استغلال قدرة طيرانها على ارتفاع منخفض مما يقلل من قدرات اكتشافها عبر شبكات الرادار المختلفة.
من جهة ثانية كشفت صحيفة دعوت أحرنوت أن ضباطا من الجيش الأمريكي بدأوا في الأيام الأخيرة بالوصول إلى فلسطين المحتلة لتنسيق التحضيرات للمناورات المشتركة التي ستجري في الأسبوع الثالث من هذا الشهر مع الجيش الإسرائيلي. وأوضحت الصحيفة أن هذه المناورات التي ستجري على امتداد أو على مدى 3 أسابيع ستكون أكبر تدريبات عسكرية مشتركة بين الطرفين، وسيتم فيها اختبار مختلف شبكات المضادات الجوية الإسرائيلية وبطاريات ونظام القبة الحديدية. لليوم الثاني على التوالي يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية الواسعة ضد معاقل المسلحين في منطقة ريف القصير بمحافظة حمص، وقد انحسرت رقعة العمليات على الطريق الدولية بين منطقتي الزراعة والقصير. الزميل علي رسلان واكب العمليات من المنطقة الحدودية وأعد التقرير التالي.
تضييق الخناق على المجموعات المسلحة هو عنوان اليوم الثاني من الحملة العسكرية الواسعة التي ينفذها الجيش السوري في منطقة ريف القصير من الجهة الشمالية. بعد السيطرة على المنطقة الممتدة من جوسي حتى ربلي انحصرت رقعة العمليات على الطريق الدولية بين الزراعة والقصير. الطائرات الحربية والقصف المدفعي على أوكار المسلحين في فترة الصباح مهدا لدخول وحدات مشاة من الجيش السوري التي تمكنت من السيطرة على قرية العاطفية ومحاصرة قرية الزراعة تمهيدا لدخول القصير لتطهيرها من المسلحين. العملية هذه تهدف إلى تطهير الطريق الدولية التي تصل الحدود اللبنانية بمدينة حمص السورية. وتؤكد مصادر الجيش السوري بأن هذه العملية مستمرة إلى حين تحقيق هذا الهدف، هدف تقول الوقائع على الأرض إن تحقيقه بات قاب قوسين أو أدنى. علي أرسلان، قناة المنار، من الحدود اللبنانية السورية.
أعلن التلفزيون السوري أن الجيش طرد المسلحين من منطقتي قدسية والهامة بريف دمشق بعد أيام قليلة على بدء العملية العسكرية هناك. وخلال مداهمته مراكز المسلحين في الهامة، عثر الجيش على معمل كبير لتصنيع العبوات الناسفة والألغام، إضافة إلى أعداد كبيرة من قذائف الهاون. وداهم الجيش السوري أوكار المسلحين في عدد من قرى الريف الشمالي في حماة، وعثر على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. من جهة ثانية، قالت وكالات الأنباء السورية إن الجيش تصدى لمجموعتين من المسلحين حاولتا التسلل إلى سوريا من الأراضي اللبنانية في موقعين بريف تل كلخ في حمص. وأشارت وكالة سانا إلى أن عددا من المسلحين فروا إلى داخل لبنان. أعرب وزير الحرب الأمريكي ليون بانيتا عن قلق بلاده من اتساع الأزمة السورية وانتقالها إلى دول الجوار. وفي مؤتمر صحفي عقده في البيرو، تطرق بانيتا إلى تبادل إطلاق القذائف بين سوريا وتركيا، قائلا إن بلاده تستخدم القنوات الدبلوماسية لإيصال قلقها إلى الأطراف المعنية، معربا عن أمله بأن لا تتسع الأزمة. اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن النقاش الدائر حاليا حول قانون الانتخابات النيابية لا يعبر عن نقاش حقيقي ومنطقي ووطني. وخلال كلمة له في اللقاء التنموي الذي نظمته مديرية العمل البلدي في حزب الله في بنت جبيل، قال السيد صفي الدين إن القانون الانتخابي الذي يأتي ليقسم المناطق ليس قانونا ينفع اللبنانيين، مشيرا إلى أن الفريق الآخر يريد السير بقانون الستين عبر فرض هذا الأمر من خلال تضييع الوقت وتطيير الجلسات.
الطروحات في القانون الانتخابي التي لا تعتمد على معايير وطنية ولا تعتمد على تطلعات لتحقيق أهداف واضحة، إذا كان المطلب هو كيف ينجح فلان وكيف تنجح الأجيال الفلانية أو الحزب الفلاني أو كيف
اعتبر رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم السيد أن هناك فريقا في لبنان لا يهمه سوى وجوده في السلطة، وإذا كانوا خارجها فهذا يعني أن البلد على شفير الانهيار. وخلال حفل تأبيني في بلدة قصرنبة، أكد السيد أن سوريا تتعرض لحرب تدمير حقيقية، لكن المهم عند البعض هو فقط رؤية الرئيس بشار الأسد خارج السلطة.
إذا كانوا بالسلطة بيكونوا بخير، إذا كانوا بالسلطة بيكون لبنان بخير، وإذا كانوا بالسلطة بتكون علاقات لبنان بخير، بس إذا ما كانوا بالسلطة ما في شيء خير بلبنان. هذا موجود. هلا إذا بدي أحط مثلا فئة تعرفوها أنتم بالسياسة، هني هيك إلى حد لا يستطيعون أن يرون خيرا خارج هذا الموضوع.
وزير الطاقة والمياه جبران باسيل اعتبر أن قانون الانتخابات الذي أعدته الحكومة هو لكل اللبنانيين، داعيا إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة. وخلال رعايته حفل تدشين مشروع حفر وتجهيز بئر تنورين في قضاء البترون، أكد باسيل أن قانون النسبية يعطي الحق لجميع اللبنانيين.
بعرف في نقاش وطني كبير على قوانين الانتخابات، خلينا نفكر بمصلحة كل الناس. لما بنحكي نسبية يعني ما عم نحكي بمصلحة حدا، عم نحكي بمصلحة الكل، لأنه كل واحد رح ياخد حقه. وقانون الانتخاب يلي عم نشتغل عليه هلا هو لكل اللبنانيين ولكل المسيحيين. بدنا نفصل قوانين على حساب الوطن مش على حساب كل واحد منا.
أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أن الحكومة لن تقبل بزيادة الأعباء على ذوي الدخل المحدود لتمويل سلسلة الرتب والرواتب. وخلال حفل تربوي في مدينة سور، قال فنيش إن قانون النسبية هو امتحان ومحك، وعلى كل من يريد أن يختبر حجم تمثيله للناس أن يقبل به.
نحن من البداية قلنا سواء في عجز الموازنة أو في أي تمويل لن نقبل زيادة الأعباء على ذوي الدخل المحدود والمتوسط. من يريد مصلحة الوطن واستقرار الوطن واستمرار الحياة السياسية والنأي بلبنان عن تداعيات المشكلات التي تحصل في المنطقة عليه أن يكون إيجابيا في النقاشات، وعليه أن يتحمل مسؤولية التوصل فيما لو لم يقبل بقانون النسبية التوصل إلى قانون انتخابات تتلاقى فيه إرادات غالبية تعبر عن إرادة الشعب اللبناني.
اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أن حزب المستقبل يحاول استغلال استحقاق الانتخابات النيابية للإجهاز على التعددية السياسية والفكرية في الشريحة التي يزعم وحدانية تمثيلها. موقف النائب الموسوي جاء خلال رعايته حفل افتتاح وتدشين بئر ارتوازية في بلدة عيتيت.
البعض يفتش عن قانون انتخاب الهدف منه إلغاء التيار الوطني الحر من التمثيل المسيحي، وثمة من يعمل وتحديدا حزب المستقبل لإزهاق التعددية في التمثيل الطائفي الذي يدعي تمثيله.
كرمت التعبئة التربوية لحزب الله في بعلبك رئيس الجامعة اللبنانية الدولية الوزير السابق عبد الرحيم مراد الذي جدد الدعوة لإقرار قانون انتخابي جديد يمثل كل اللبنانيين.
أكد رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد أن إقرار قانون انتخابي جديد بشكل عاجل وسريع هو ضرورة ملحة، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة مستمد في روحيته من اتفاق الطائف. وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامته التعبئة التربوية لحزب الله للوزير مراد في بعلبك برعاية مسؤول منطقة البقاع في حزب الله محمد ياغي، شدد مراد على أن كل الطروحات الأخرى كاقتراح 50 دائرة أو مشروع 60 أثبتت فشلها.
إذا بدنا نجي نقسم الدوائر على أساس مذهبي وطائفي، فينا نتخيل مستقبل لبنان كيف بده يكون؟ بده يصير يقترب من الفيدرالية، ثم يقترب من التقسيم، ثم يقترب بالمشاكل الأول وليس لها آخر. منقول نحن دائما إذا صار في خلاف وعناد عند القوى السياسية حول أي قانون انتخابي يجب أن نلجأ للمحكمة.
من جهته أكد ياغي أن مواقف الوزير مراد الوطنية هي موضع تقدير واحترام.
نحن كنا دائما وأبدا وسنبقى بحول الله وقوته مع معالي الوزير عبد الرحيم مراد حلفاء من أجل كل قضايانا على مستوى الوطن وعلى مستوى الأمة.
وفي الختام قدمت التعبئة التربوية للوزير مراد درعا تقديرية.
اعتبر رئيس رابطة الشغيلة زاهر الخطيب أن الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان ستكون تاريخية ومفصلية لأنها ستحسم الصراع بين خطين متناقضين. وخلال اجتماع لقيادات المكاتب في رابطة الشغيلة وتيار العروبة، جدد المجتمعون التأكيد على دعم خيار المقاومة والتحذير من استخدام لبنان منصة للتآمر على سوريا تحت شعار النأي بالنفس.
الصراع اليوم واضح بين خطين، خط عربي مقاوم، خطكم حمدا لله، وخط أمريكي معادي للمقاومة. ونتائج الانتخابات ستقرر من هو الفريق الذي سيفوز ويحكم البلاد، ومن هو الفريق الذي سيختار رئيس الجمهورية وفق توجهاته السياسية.
اعتبرت جمعية قولنا والعمل أن قانون النسبية يفرز نوابا على مستوى التحديات التي تواجه لبنان. وأسفت الجمعية خلال اجتماعها الدوري للإغلاق المتكرر لطريق المصنع الحدودي اعتراضا على توقيف أشخاص متورطين بتجارة الأسلحة أو زعزعة الاستقرار.
نعتبر قانون النسبية هو الذي يفرز نوابا على مستوى التحديات التي نواجهها، والدوائر الصغرى تتناسب مع طموحات الفريق الآذاري عموما والمجرم جعجع تحديدا الذي يطوق لماضيه الأسود. وليعلم جعجع أننا نؤمن بمقولة عدو جدك ما بودك.
39 عاما على حرب تشرين أكتوبر عام 1973، في مثل هذا اليوم كان المشهد مختلفا تماما بانطلاق حرب سجل فيها العرب أول انتصار على العدو الصهيوني بهجوم للجيشين المصري والسوري على جبهتي الجولان وسيناء.
مثلت حرب تشرين نقطة تحول استراتيجي في الصراع العربي الإسرائيلي، فكانت أول حرب يسجل فيها العرب انتصارا لا يزال العدو وقادته يعيشون تداعياته ويبحثون عن سبب الهزيمة. في السادس من تشرين الأول أكتوبر عام 1973 أخذت مصر وسوريا المبادرة لأول مرة بشن حرب ضد العدو الصهيوني الذي أخذ على حين غرة ولم تكن استخباراته تعتقد أن الحرب محتملة، لا سيما أن حرب العام 1967 وما جرته من نكسة على العرب أحدثت حالة زهو إسرائيلية وثقة زائدة بالنفس انعكست استخفافا بقدرات الجيوش العربية. أسندت مصر وسوريا الكتف إلى الكتف وقررتا خوض حرب تحرير ضد العدو المشترك إسرائيل الذي استباح دماء وأراضي ومقدسات الأمة منذ عام 1948. اختار الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بالاتفاق مع الرئيس المصري الراحل أنور السادات يوم ما يسمى عيد الغفران اليهودي لشن هجوم على القوات الإسرائيلية المحتلة التي كانت تحتل سيناء وهضبة الجولان. وفي الأيام الأولى توغلت القوات المصرية بعمق 20 كيلومترا شرق قناة السويس، فيما تمكنت القوات السورية من الدخول في عمق هضبة الجولان وتكبد الجيش الصهيوني خسائر بشرية كبيرة. وفي نهاية الحرب التي تواصل فيها المدد الأمريكي لإسرائيل تقدمت قوات العدو عبر الضفة الغربية لقناة السويس من جهة وداخل أراضي الجولان من جهة أخرى، وأحدث خروج مصر من الحرب مبكرا خللا في التوازن الاستراتيجي لمصلحة العدو الذي نقل جزءا من قواته إلى الجبهة السورية. ثم انتهت الحرب بالتوقيع على اتفاق الهدنة أو ما يعرف بفك الاشتباك في أيار مايو من العام 74. وبقدر ما وحدت نتائج الهزيمة العسكرية التي حدثت عام 67 الجهد العربي، كانت الحسابات السياسية سببا أساسيا في افتراق مصر وسوريا مع جنوح السادات إلى مسالمة إسرائيل والانفتاح على المعسكر الأمريكي، فيما بقيت سوريا في ميدان الصراع تترقب الفرصة لتغيير في المعادلة، تغيير بدأت تظهر ثماره مع طلائع المقاومة في لبنان ثم في فلسطين لتفرض انفراط ما جهدت الولايات المتحدة الأمريكية لتثبيته من صلح وتسويات هنا وهناك، ولتظهر مجددا مع الثورات العربية هشاشة الوجود الصهيوني في هذه المنطقة.
وجرت في مصر عدة أنشطة احتفالا بحرب تشرين.
بدأت مبكرا الاحتفالات بذكرى انتصارات السادس من اكتوبر على الكيان الصهيوني بماراثون للجري نظمه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، وشارك فيه اكثر من 700 متسابق. وانطلق الماراثون من امام جامعة القاهرة مرورا بشارع الهرم وانتهاءا بسفح الاهرامات، حيث كانت بانتظار المشاركين عروض مسرحية ومنصة لكلمات الضيوف، وتم توزيع جوائز على الفائزين العشرة الاوائل.
اثبت الجيش المصري قدرته على ان يصالح الشعب في صلح كبير جدا ويعبر بعبور لا يقل عن عبور اكتوبر، ولكن عبر بالشعب المصري من هزيمة نفسية ثقيلة جدا الى نصر معنوي كبير جدا.
وامام المنصة وقبر الجندي المجهول احتفلت الجمعية المصرية لرعاية الضباط المتقاعدين بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، مؤكدة على ضرورة احياء هذه الذكرى العظيمة وضرورة تسلح الجيش المصري باحدث الاسلحة استعدادا لمجابهة اي خطر يهدد الامن القومي المصري داخليا او خارجيا. واشار المتحدثون الى اهمية فرض السيطرة الكاملة على سيناء حتى لا تتحول الى بؤرة تؤوي الارهاب.
النهارده احنا جايين بنتذكر الناس كلها بان ليكوا رجال قاموا بحرب 73، قضوا على اسطورة ان اسرائيل دولة لا تهزم وجيش لا يهزم، قدرنا ان احنا نقهر دولة اسرائيل، قدرنا ان احنا نحطم خط بارليف اللي قيل عنه ان هو اكبر خط على مستوى العالم كله.
عاوزين بعد كده ينزل وحدات زي ايام السادات، وحدات من الجيش عشان يشوفوا قوتنا شكلها ايه، تدريبنا شكله ايه. احنا كنا عايشين في الصحراء ايام الحرب، كنا بناكل ايه؟ علبة عدس جات عين القتال، علبة فول، حتة بسكوت ناشف، لما دخلنا على اليهود خدنا منهم أنابيب زي المعجون فيها جميع أنواع الجبن.
سينا لازم عشان تقدر تتغطى في أماكن منها لا يقدر يتغطى بيها غير بالطيران، فلازم القوات اللي تكون موجود معاها هناك تكون قوات مدرعة، لازم يكون فيها طيران عشان يقدر يرشد القوات على الأماكن ويقدر يتعامل مع العناصر الإرهابية اللي موجودة في سيناء.
ذكرى حرب أكتوبر المجيدة واستعادة الأرض المغتصبة من العدو الصهيوني في سيناء تأتي هذه المرة في ظروف عصيبة على مصر ومرحلة انتقالية حساسة. مصر التي انتصرت على العدو الذي لا يقهر كما كان يصف نفسه تقف اليوم أمام تحديات مختلفة داخليا وخارجيا، لعل أبرزها استعادة موقعها في القضايا المصيرية ولا سيما القضية الفلسطينية. عبد الرحمن أباظة، قناة المنار، القاهرة.
دعا الرئيس الفنزويلي إيغو تشافيز كل الأطراف السياسية الفاعلة في بلاده إلى قبول نتائج الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم، مؤكدا أن العالم لن ينهار مهما كانت النتيجة. وفي مؤتمر صحفي في قصر الرئاسة في العاصمة كاراكاس، أعرب تشافيز عن ثقته بأن كل شيء سيجري بطريقة سلمية وأن الأطراف السياسية كافة ستعترف بالنتائج الرسمية. هذا ويواصل الناخبون الفنزويليون الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد لولاية جديدة من 6 سنوات. ومنذ الصباح الباكر اصطفت الطوابير أمام مراكز الاقتراع البالغ عددها ما يقارب 14,000، ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين من أبرزهم الرئيس المنتهي ولايته إيغو تشافيز والحاكم السابق المدعوم من المعارضة أوريكي كابريليس، وقد دعي نحو 19 مليون ناخب فنزويلي للإدلاء بأصواتهم. وقبل التذكير بالعناوين في ختام هذه النشرة، أعتذر عن الإرباك الذي حصل خلال العناوين عندما قلنا أن الجيش الإسرائيلي يطرد المسلحين من مناطق في ريف دمشق، والصحيح هو الجيش السوري. إذن تذكير بالعناوين في ختام هذه النشرة: إرباك إسرائيلي بسبب تحليق طائرة استطلاع مجهولة فوق أماكن عسكرية وأمنية حساسة. الجيش السوري يطرد المسلحين من مناطق في ريف دمشق ويواصل هجومه في ريف القصير. الفنزويليون ينتخبون اليوم رئيسهم واستطلاعات الرأي تشير إلى فوز تشافيز. للمتابعة المستمرة المنار.com.lb. دمتم برعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.